بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم.
الحمد لله. تمام. كنا في المجلس الماضي تحدثنا عن هذه أو بداية هذه الآية وبينا خطر الردة، وأن الله عز وجل عندما تحدث عن المنافقين وعن توليهم لأعداء المسلمين تحدث بعد ذلك عمن جعلوا الدين في أدبارهم مرتدوا عنه ونكصوا على أعقابهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الآية ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في أبي بكر منهم قتادة، يقصدون أنه هو الذي تحقق فيه هذا الوصف، وهو أنه لما ارتد الناس عن دين الله قام بأمر الله عز وجل وقاتل من أجل أن يعود الناس إلى دين الله جل وعلا، فتحقق فيه هذا الوصف. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بدأ هذه الصفات بقوله يحبهم ويحبونه. الحقيقة هنا وقفة في قوله يحبهم ويحبونه. يحبهم أي هو سبحانه وتعالى يحب هؤلاء المؤمنين، والله عز وجل له هذه الصفة وهي صفة المحبة، فهو يود عباده ويحبهم، وهي صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا ما ينبغي لنا أن نفعله مع صفات الله في كتاب الله، أن نثبتها كما أثبتها القرآن كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الشأن في كون الناس يحبون ربهم لأنه هو المتفضل عليه، ولكن الشأن في قوله يحبهم ما حاجته إليهم، ولكن هذا فضله الكريم فضله الواسع أنه يتفضل عليهم بهذه المحبة. والله عز وجل إذا أحب عبده نادى جبريل أن يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نعم. يعني سيجعل لهم مودة في قلوب الخلق.
جميل. وهذه الآية يعني فيها إشارة عظيمة إلى عقيدة الولاء والبراء كما يعني تدل عليها هذه الآية، ويقول سبحانه وتعالى عزة على الكافرين في قول أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. يعني معنى هذه الآية هو أن هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنه يحبهم ويحبونه وهم هؤلاء الذين سوف ينصر الله سبحانه وتعالى بهم الدين بعد أن ارتد عنه من ارتد، أن فيهم أول صفة أنهم يحبهم ويحبون كما تفضلتم دكتور محمد، ثم صفة أنهم أذلة على المؤمنين بمعنى أنهم يحبون المؤمنين ويوالون المؤمنين ويخفضون لهم الجناح ويوالونهم وينصرونهم ويوازرونهم لإيمانهم. لذلك لاحظ الصفة في قوله أذلة على المؤمنين لإيمانهم، يعني أصبحت العلاقة مع إخوان المسلمين الذي يحكمها هو الإيمان والعقيدة والدين. قال أعزة على الكافرين،
سبحان الله،
فهم يعني يتبرؤون من الكافرين ومن دينهم ويتعاملون معهم بعزة نفس. وهذا المعنى في الحقيقة قد فتر في أمتنا وضعف معناه، وظن بعض الناس أن المقصود بالبراءة من المشركين هو المعاداة أو المقاتلة أو الخيانة أو نكث العهد، هذا غير صحيح. لكننا نحن نحب كل مؤمن أيا كانت أرضه لإيمانه، ونبغض الكافر لكفره، وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، ونتمنى ونسعى دائما للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هذا الدين دين الإسلام هو دين عالمي، ونحن مكلفون بأن نبينه للناس بالتي هي أحسن وبالحسنى حتى يدخل الناس فيه، لأننا نحن دعاة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين على سبيل الاعتزاز والافتخار بهذا الدين وبهذه العقيدة
ورفع الرأس.
نعم، فقوله هنا أذلة على المؤمنين فيها هذا المعنى، وهو خفض الجناح للمؤمنين ومحبتهم وموالاتهم ونصرتهم، وأعزة على الكافرين أي أنهم لا يذلون لهم ولا يحبونهم ولا يحبون دينهم ويدعون ويتمنون لهم الهداية ويبذلون ما يستطيعون لدعوتهم وهدايتهم.
نعم، قوله فسوف يأتي الله بقوم، هذه إشارة إلى أن أو الآية كلها إشارة إلى أن المؤمنين في أي وقت تخاذلوا عن نصرة دينهم فإن الله سبحانه وتعالى
يستبدلهم
بقوم آخرين. ولهذا من يعني من جهل الإنسان، وخصوصا نتكلم عن المسلم العاصي سواء كان حاكما أو محكوما، أن يظن أن نهاية التاريخ عنده فيحكم الحياة بتاريخه هو وبزمنه هو. فتجد لو قلت له الآن أن المسلمين ضعاف وأن نريد أن يعني ننظر في السبل التي تقوي المسلمين، تجد أنه يثبتك، يقول من نحن كي نقوم، الدنيا كذا، الفلان الدولة فلاني كذا، الحال فلاني كذا، فيبدأ بالتثبيت. فهؤلاء سبحان الله أنهم شبيهون بقوم موسى قبل التيه، يعني الذل والصغار سبحان الله صار موروثا،
ضربت عليهم الذل.
نعم، حتى لما دخلوا في التيه صار ممحص لهم،
صحيح،
فنشأ في التيه رجال أقوياء أشداء تعودوا على الاعتماد على النفس والصبر والتحمل، وفتح الله بهم بيت المقدس. وفي قوله ولا يخافون في الله لومة لائم، هذه الجملة لا يخافون منفية،
ولا يخافون لومة لائم،
ولا يخافون لومة لائم، هذه الجملة منفية، لا يخافون لومة لائم أي في الله.
نعم،
قال في الجملة المنفية هذه دل على العموم، يعني لا يخافون في أي وقت ولا يخافون من أي أحد، فالعموم فيها
مراد
في الزمن وكذلك في الأفراد والجماعات. لا يخافون في الله، لا يخافون لومة لائم، يعني أي لائم ولا أي لومة.
نعم،
وطبعا هذا اللي يسمى في البلاغة اللي هو الطباق أو المقابلة، وهو من الأساليب العزيزة في كلام العرب وإن كانت كثيرة في كلام المتأخرين.
في قوله يحبهم ويحبونه بدأ بعمل قلبي، وهذا يدل على منزلة ومكانة الأعمال القلبية وأنها مؤثرة في الأعمال البدنية. هذه المحبة التي رسخت في قلوبهم هي التي تسبب عنها أنهم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، لأن الرابط في كونهم يحبون المؤمنين ويكرهون الكافرين هو حبهم لله.
نعم.
فهم الكافر لأنه كفر بالله يبغضونه ويكونون أعزة عليه، والمؤمن لأنه آمن بالله يذلون له ويخفضون له الجناح. هذا أولا. ثانيا، قوله أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، لاحظ أنه جعله من أهم الأوصاف لهؤلاء.
صحيح.
وهذا يبين أن المؤمن خفيض الجناح لإخوانه المؤمنين، يلتمس لهم الأعذار ولا يفرح بعيبهم ولا بثلبهم ولا بسبهم، وإذا رأى منهم ما يكرهه سترهم، وإذا وقعوا في ملمة واساهم، ويجتهد دائما وأبدا في يعني موالاتهم ومواساتهم ومحبتهم ونصرتهم بقدر ما يستطيع. أنا أتعجب في هذا الزمن نشأ أناس ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى منهج السلف وهم والله عن هذه الصفة بمعزل وعريون عنها تماما، ليسوا أذلة على المؤمنين، بل الواحد منهم أسلط ما يكون لسانا على أهل الإسلام، يعيبهم ويفرح بخطأ الواحد منهم ويشيعه وينشره ولا ينصحه، ويجمع هفواته من كتبه ومن مقالاته ومن أشرطته وغير ذلك من منتجاته ليشيعها في الناس، وفي النهاية هو يفرح عندما يسقط عالما أو طالب علم أو داعية أو فاضل من فضلاء المسلمين الذي نفع الله بهم أهل الإسلام، ويفرح بعيبه وثلبه. هذا الرجل عري عن هذه الصفة، والله ليس فيه من الذلة ما ينبغي أن يكون في المؤمن لإخوان المؤمنين. والواجب على المسلم وطالب العلم بوجه أخص أن لا يفرح بعيب أهل الإسلام، وأن يكون أكثر أهل الإسلام حرصا على ستر هؤلاء وعلى مناصحتهم. من ذلتك للمؤمن أنك تنصح له، تذهب إليه تقول يا فلان وقعت في الخطأ الفلاني، احذر من ذلك، تكرر عليه النصيحة مرة تلو المرة، ولا تفرح بعيبه ولا بسقوطه ولا بأن يكتشف له عورة. وفي الوقت ذاته سبحان الله هؤلاء لما صاروا أعز على المؤمنين صاروا أذلة عند الكافرين، لا تكاد تجد من بأسهم وشدتهم على المؤمنين شيئا على الكافرين.
صحيح.
فأهل الضلال وأهل البلاء وأهل وأصحاب الفرق الضالة الذين لا يلتقون معهم في شيء إلا في أنهم يتسمون أحيانا بالإسلام والإسلام منهم بريء، لا ينالهم منه أدنى شيء. وهذا يدلك على أن الحسنات والسيئات تتقابل، متى صرفت شيئا من الحسنات أو شيئا من الصفات في جانب ضعفت في الجانب الآخر، والقلب هذا مثله.
نعم صحيح.
متى وضعت فيه شيئا خرج في المقابل ما يقابله.
لعل من أكبر أسباب هذا الهوى.
أي نعم.
الهوى قاتل. المشكلة إذا لبس مثل هذا العمل بلبوس الدين، وأن
نعم.
هذا من باب الدين
والعقيدة الصحيحة.
نعم.
نعم.
أيضا في قولها
في شبهة يا عبد الملك ودي نزيلها الحقيقة. بعضهم يقول هذا من باب الجرح والتعديل. شو رأيك عبد الله في هذا؟ والجرح والتعديل علم معروف في كتب الحديث، وقد قام به الأئمة خير قيام، فنحن نحيي هذا العلم في أهل الإسلام.
أحسنت. طبعا هذا خطأ لا شك فيه، لأن الجرح والتعديل الذي مارسه علماء الأمة في القرون المتقدمة كان الغرض منه الحفاظ على السنة النبوية، وكان ذلك مؤثرا فعلا في حفظ السنة، فلما دونت السنة وحفظت فليس هناك، بل هذا من الغيبة المحرمة.
تأكيدا لكلامك أن هؤلاء العلماء الذين قدح فيهم العلماء مثلا في حفظهم أو في مروياتهم أو في شيء من هذا القبيل، لم يتكلموا عن أعمالهم الإسلامية، يعني ما قالوا فلان لا تصلوا وراءه، أو فلان لا تجاهدوا معه، أو فلان لا تقرأوا شيئا من علمه. يقولون فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، لكنه رجل صالح، ولا يتبرؤون منه ولا يفرحون بعيبه ولا خطأه ولا شيئا من ذلك، مما يدل على أن
هذا هو حفظ الدين،
حفظ السنة. نعم. حفظ الدين، فيقال فلان يستحق أن يؤخذ منه لأنه إذا حفظ الشيء ضبطه، وفلان لا يستحق لكنه إمام من أئمة أهل الإسلام وعالم كبير. وأبو حنيفة مثلا تكلموا في حفظه لكنهم جعلوه إماما من أئمة الدين، كيف يجتمع هذا وهذا؟
صدق.
مما يدلك على أنه لم يستعمل علم الجرح والتعديل لإسقاط الناس، استعمل لحفظ السنة.
يا سلام.
كي تصل لنا هذه السنة صافية طاهرة، لم يشبها شيء ولم ينقص منها شيء ولم يجد فيها شيء،
بخلاف الحاصل الآن، وهو أنه ليس الهدف حفظ دين ولا حفظ سنة، وإنما الهدف هو العكس،
إسقاط الآخرين والعياذ بالله تجريحهم والفرح بثلبهم وعيبهم.
صدقت.
وهذه والله أنا أذكر بها من وقعوا في ذلك وصارت مهمة الواحد منهم ما تقول في فلان، أو يجلس معك من أول الجلسة إلى آخرها وهو يريد أن يصيد من كلمة ليعرف من أي اتجاه، من أي جهة، ما موقفك من الجهة الفلانية ومن الكاتب الفلاني أو العالم الفلاني أو الإمام الفلاني.
سبحان الله. نعم. قوله لا يخافون لومة لائم.
قبلها دكتور مسألة وهي في قوله أذلة على المؤمنين، العادة أن الوصف بالذلة مذموم.
صحيح.
ولا 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 يحبذ، وقد وصف الله به اليهود في قوله أنهم ضربت عليهم الذلة. لكن هنا ذكرها الله سبحانه وتعالى في معرض المدح عندما كانت من التواضع للمؤمن ومن التواضع للمسلم ومن محبته، فإنها تكون في هذا السياق من باب المدح. عندما تكون ذليلا لأخيك المؤمن بمعنى متواضعا تخفض جناحك وتحبه وتواليه من أجل إيمانه ودينه. اتفضل دكتور.
أقول في قوله ولا يخافون لومة لائم، يعني هذه فيها إشارة إلى تمام الثقة التي عندهم بما يملكون من صحة هذا الدين، ويعني من تمامه في قلوبهم. ولهذا الخوف من أن يلومك الناس على كذا من أمور الدين أو أمر آخر من أموره كذا، وتخاف أن تفعل كذا فيقول الناس كذا، هذا يدل على ضعف في القلب وعدم ثقة.
فلا تخشوا الناس واخشون، تذكر مرة عينة. نعم. في الآية التي
نعم.
قبلها.
أي نعم. ولو تأملت أن الواثق من نفسه ولو يعني استهزأ به الناس في لحظتهم أو تعاملوا معه معاملة غير جيدة، إلا أنهم في قرارات أنفسهم
يحترمونهم.
صحيح. نعم. ولهذا المآل في النهاية إلى هذا. المال في النهاية إلى هذا. أما المميع الذي يعطيهم شيئا دون شيء فهذا هو الذي يكون إيش؟
ضحية.
نعم. أو لعبة بأيدي غيره.
نعم صحيح.
وما يعرفون أنه إذا أتى يقول هذا يعني يمشي معكم كما تشاءون.
لاحظوا معي يا إخواني أنه لما جاء إلى وصف هذه الأوصاف جعلها متفرعة عن قوله يحبهم ويحبونه، فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذه جملة إسمية يعني جعلها بوصف أو
بصفة إسمية، الجملة الإسمية،
الجملة الإسمية للدلالة على ثبوت ذلك. ما هو أذلة على المؤمنين أحيانا وأحيانا لا،
جميل.
أو أن هذا يأتي ويرتفع. طيب لما جاء يجاهدون الجهاد لا يمكن مبارد. أن يكون
مستمرا
يعني طول أيام الإنسان ويريه، بل هو فعل يحدث أحيانا ويتجدد
بحسب
الحاجة، وذلك عبر عنه بالجملة
الفعلية.
وهكذا أيضا يحبهم ويحبونه جاء بها بالجملة الفعلية، لأن المحبة تزيد وتنقص ويحدث عند الإنسان يعني فيها يعني تجاذب ذهاب وإياب. فمحبة الله عز وجل لهم بسبب إيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح، وقد تذهب هذه المحبة.
صحيح.
وكذلك محبتهم لله عز وجل قد تزيد ويصبحون من أحباب الله، وقد تذهب ببعض الذنوب والفسق والمعاصي.
يعني صار عندنا جملة اسمية وجملة فعلية مثبتة يجاهدون، وجملة فعلية
منفية.
نعم. وكلها جاءت في صفات. سياق نعم صفات في سياق واحد.
نعم.
طبعا الآية في قوله يجاهدون في سبيل الله فيها فائدتان ولا يخافون لومة لائم. الفائدة الأولى هو ما تكرر مرارا في القرآن الكريم، وهي قضية الإخلاص فيما يتعلق بالجهاد، أن يكون في سبيل الله فقط وليس لأي غرض آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا في قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والفائدة الثانية في قضية أن الذين يجاهدون في سبيل الله يتعرضون للوم الناس وضغوطات الناس
ولذلك عقبها
واتهامات الناس.
لا.
قديما وحديثا.
لا.
من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج في معركة أحد ليم على ذلك.
لا.
لماذا لم يبقى في المدينة ويتحصن حتى يأتيه الخصوم في المدينة فيكون أكثر يعني أمانا له ولمن معه، ولكن النبي خرج وهو يعني ملوم من عدد من بقي، أليس كذلك؟
بلى.
أيضا في التاريخ الإسلامي كله تأمل في كثير من المعارك في التاريخ الإسلامي، وأذكر منها معركة حطين التي كان يقودها صلاح الدين الأيوبي، نحن اليوم نذكرها على أنها انتصارات عظيمة تحققت يعني على يد ذلك القائد الفذ رحمه الله، لكن عندما ترجع للتاريخ تجد أنه قد خرج وكثير من حوله من القواد كارهون لائمون، حتى أنه خرج وقال من أراد أن يخرج معي فليخرج ومن أراد أن يبقى فليبقى، فخرج وكثير من وزرائه وقواده يكرهون الخروج في ذلك الوقت.
سبحان الله.
فلما توكل على الله وعد العدة وخرج معه عدد من العلماء، حتى إنه كان من العلماء الذين خرجوا مع ابن قدامة صاحب المغني، وكان على يعني إحدى مقدمات الجيش.
سبحان الله.
ونصره الله نصرا عظيما. ولكن تعلمون في مثل هذه المواقف الذين يلومون في البداية يسكتون عندما يأتي النصر. وإلى اليوم، وإلى اليوم لا تجد أنها تفتح جبهة من جبهات الجهاد في سبيل الله إلا وتجد اللائمين أكثر من المؤيدين.
صحيح.
نعم. ولعل هذا من حكم هذا الوصف في قوله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
نلاحظ يا إخواني أن هذه الصفات الأربع، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، كلها متفرعة عن محبتهم لله. فلما عظم في نفوسهم حب الله عز وجل صاروا أذلة وأعزة ويجاهدون، يبذلون المهج والأموال في سبيل الله عز وجل لإعلاء دينه محبة لله، ولذلك يفرحون بكل ما يصيبهم لأن هذا يرضي حبيبهم سبحانه وتعالى، ولا يخافون لومة لائم. وأنا أرى أن هذا أشد على الإنسان من الجهاد في سبيل الله، وهو أن تتعرض يعني تنصر الدين في موطن لا ينصر فيه، والناس كلهم يلومونك ويتكلمون عليك ويقولون يا فلان أنت متهور، أنت لا تحسن السياسة، لا تفعل، لا تترك، فيفعل ذلك كله لأنه يرى أن ذلك مما يرضي حبيبه، فهو لا يبالي بفقد أي حبيب ولا بعذل أي عاذل، إنما ينظر إلى مرضاة ذلك الحبيب.
نعم. قول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم.
يعني هذا التدليل يرجع إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الأوصاف السابقة، ولهذا يعني حصول هذه الأمور هي من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني أن تحصل أو أن تدركك محبة الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله.
أشك.
وليس العجب أن يحب العبد ربه، ولكن العجب أن يحب الرب
عبده سبحان الله،
ولهذا قدم
محبته
سبحانه وتعالى
على
محبتهم له.
صحيح.
ولا شك أن العبد الأصل فيه أن يحب الله سبحانه وتعالى، وكلما تعرف العبد على ربه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله وآثار أسمائه وصفاته وتعلق به فإنها تزداد محبته لربه، وإذا ازدادت محبته لربه أحبه الله سبحانه وتعالى. ستجد أن من محبة الله له أن يزيد معرفة عبده به، لأن زيادة معرفة العبد به تزيد في ماذا؟ في الحب.
الحب.
أي نعم. ولهذا مهما حاولت أن تصف أو تتكلم عن هذه المنزلة، منزلة المحبة، الكلمات تقف وتنقطع. لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في شرح منازل السائرين للهروي تكلم بكلام بديع جدا 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 في منزلة المحبة، يعني كلام الحقيقة تعجز أيضا أنت لو أردت أن تعبر عنه ما استطعت.
سجيل.
نعم.
في مسألة دكتور محمد في الآية، في هذه الآية عندما نناظر بينها وبين الآية التي قبلها، وهي في قوله سبحانه وتعالى في أولها في الردة. نعم. في المرتد لماذا ارتد؟ وهؤلاء الذين استبدل الله بهم هؤلاء المرتدين وهذه الصفات التي تحلوا بها، فالذي ارتد غير محب لله، لم يستقر في قلبه حب الله.
صحيح.
ولذلك ارتد عن دينه ونكص على عقبيه. أيضا المرتد لم يوالي في الله، لم يستقر في قلبه محبة إخوانه المؤمنين فيوادهم وينصرهم ويؤازرهم وأيضا المرتد قد وقع في نفسه من محبة الكافرين وتعظيمهم والميل إليهم ما جعله يرجع ويفضل الرجوع إلى صفهم.
نعم. صحيح.
فهذا دليل على أن هذه الصفات مؤثرة فعلا في ثبات المؤمن على الدين، وهي محبة المؤمنين والحرص على تعظيم محبة الله في قلب الإنسان وأيضا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أنه من أعظم ما يثبت الإنسان على الدين ونصرة الدين، كل هذه قضايا ينبغي أنها تعلم تعظم في نفس المؤمن حتى يحافظ عليه من الردة.
ذكرنا أمس مثال، والله ما أدري ذكرناه ولا، اللي هو مثال في أمراء الطوائف في الأندلس، إن بعضهم يستنصر بالنصراني
على أخيه،
على أخيه.
صدقت.
فالنتيجة ما هي؟
هو هذا
أن
استولى
عليهما جميعا.
نعم.
وهذا مصداق لقولك، لأنه لو كان العقل، يعني لا عقل ولا نقل، يعني النقل أمرك بأن تكون ذليلا لأخيك المؤمن حتى لو كان بينك وبينه شحناء، والعقل أيضا أن المؤمن أقرب إليك ممن؟
من الكافر.
صحيح.
مهما كان الخلاف بينك
وبين الخلاف. نعم. ولهذا انظر في جميع حياة المسلمين على مر العصور، الالتجاء إلى الكفار بأي نوع من الالتجاء يسقط من المسلمين هيبتهم ويجعل العدو يستطيل عليهم أكثر وأكثر.
صدقت.
ويطالب بأمور أكثر مما كانت قبل، والسبب هو ماذا؟ هو أنهم سلموا أمرهم للكفار.
يذكرون في كتب التاريخ الأندلسي أن أحد الملوك الطوائف قد تخير وزيره أو رئيس وزرائه يهوديا وترك المسلمين، فأخذ هذا اليهودي يقرب اليهود في الدولة ويوليهم المناصب حتى كانت تسقط الدولة، وحتى ثار الناس على هذا الوزير، فقال أبو إسحاق الألبيري قصيدة المشهورة التي يعني ثار الناس بعدها وقتلوا هذا الوزير، فيقول: ألا قل لصنهاجة أجمعين أسود الشرى وأسود العرين، لقد زل صاحبكم زلة تقر بها أعين الشامتين.
الله. صحيح.
تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين، فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين.
الله.
في قصيدة جميلة جدا، فيقولون انثار الناس على هذا الوزير وقتلوه، فهذه يعني سنة لا تحابي أحدا.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
سأل أحد الشباب عن أهم سر في انتكاسة الشاب، لماذا ينتكس الشاب؟ قال: نحن أحيانا نتعب على الشاب في الحلقة ويعني نعلمه ويبقى معنا فترة، ثم بمجرد أن يفارقنا لفترة يسيرة إذا به ينتكس، فما هو السر في ذلك؟ علماً بأن عندنا برامج وأنشطة وأشياء كثيرة جدا وأشياء مغرية لا يكاد يريدها حتى في المجتمع، فقلت يظهر لي والله أعلم السبب في أنكم لا تركزون على محبة الله عز وجل وتعريف العبد أو غرس الإيمان في القلب، لأن الإيمان إذا غرس في القلب يصعب نزعه.
سبحان الله.
اللي تفعلونه أنتم نوع من المخدرات، تخدرونه بهذه الأنشطة والألعاب والمخيمات وغيرها، ثم هو يحب هذه المخيمات وهو يألفها ويحبها، لكن ما غرس الإيمان في قلبه، فمن حين ما يغادركم هو غادر المخيمات، غادر الأنشطة، غادر هذه الأشياء التي تفعلونها، لكن لم تصنع له شيئا يبقى معه في قلبه، فإذا رأى شيئا يعجبه عند غيركم أو يعني انفصل عنكم وجد هذه الأشياء. ونقول هذه الآية تدل على هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، بدأ بهذه الصفة، قال: يحبهم ويحبونه،
يعني كأنها غير موجودة في أولئك.
أي فلو أن هؤلاء الشباب ربوا على محبة الله وعظم الله في نفوسهم وعرفوا الله حق المعرفة وغرس الإيمان في قلوبهم غرسا، ما حصل منهم هذا الذي ترونه. وهذا اللي وقع من الصحابة عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم الإيمان وهو في مكة، لم يرتد أحد منهم.
صحيح.
لكن الذين أسلموا في عام الوفود أخذوا الدين بظاهره، ثم إنهم جاءوا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر وفتح مكة وصارت له الغلبة فأسلموا تبعا لما جرى في الناس، ومن حين ما توفي كانوا أول المرتدين. صحيح. وهذا يدلنا على أنه ينبغي للمربين أن يعتنوا بغرس الإيمان في النفوس ومحبة الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أبين، بعض الناس قد يقول: كيف يحبني كيف يحب الله وينعم وكيف يحبني الله عز وجل؟ فنقول هذا بأشياء، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. فالتقرب إليه بالفرائض ثم تدعيمها بالنوافل والطاعات وسائر القربات. الأمر الثالث كثرة الذكر، هذا مما يتحبب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم تلاوة القرآن وخصوصا بالتدبر، فإن ذلك مما يحيي الإيمان في القلب. ثم التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وكثرة القراءة في ذلك وترداد ذلك على السمع وعلى القلب مرة بعد أخرى، والتعرف على الله من خلال آياته المقروءة أو آياته المشهودة، يعني السماء والأرض والسحب والشجر وغيرها، هذه تعرف العبد بربه سبحانه وتعالى بلطفه بعلمه بخلقه برحمته بخبرته جل جلاله. فعلى الإنسان أن يسعى في أن يترقى في مدارج هذه المحبة حتى يمتلئ قلبه بحب الله، فإذا أحب الله ما ضرته فتنة بعد ذلك، صار أثبت الناس على دين الله عز وجل.
هل في كتب يا شيخ محمد يعني تنصح بها في هذا الجانب، في مسألة في أسماء الله وصفاته، في مثل كتاب ابن القيم الذي ذكرته قبل قليل،
مدارج السالكين؟
أي مدارج السالكين.
الحقيقة كتب ابن القيم في الجملة،
نعم
تفضل بعد
لا ما عندي،
إيه كتب القيم في الجملة مما يعين الإنسان ويفتح له في هذا الباب فتحا كبيرا، وكذلك كتب ابن رجب رحمه الله
مثل جامع العلوم الحكم مثلا،
مثل جامع العلوم الحكم وشروحاته للأحاديث الأخرى هذه، مثل تنوير الاقتباس، نور الاقتباس في مشكاته وصية النبي صلى الله عليه وسلم من عباس، وغيرها من
حديث شرح حديث ماذي إباني جائعان،
شرح حديث ماذي إباني جائعان لها أثر كبير جدا. في أيضا القراءة في كتب السير، سير السلف والصالحين، كالقراءة في حلية الأولياء، والقراءة في صفة الصفوة، والقراءة في سير علام النبلاء ونحوها من الكتب التي تبين لك كيف كان هؤلاء يعني في محبتهم وديانتهم وتواضعهم لله عز وجل وعبادتهم، فلها أثر بالغ. من المعاصرين الحقيقة ممن يكتب في هذا فضيلة الشيخ عبد العزيز الجليل، له كتب حقيقة رائعة جدا في هذا الميدان، وأنا أوصي بها خصوصا كتابه في أسماء الله الحسنى،
يا سلام
إيش اسمه، في مجلد كبير لكن حقيقة أبدع فيه إبداعا شديدا،
ما شاء الله.
يعني فائدة استطرادية أو قصرية يعني ما أدري كيف نسميه، لكن لما ذكرت ابن رجب وشرح الأحاديث،
نعم
الحقيقة طريقة ابن رجب في شرح حديث بديعة.
أي نعم نادر المثال
إيه جدا. وأنا أذكر جالس مع بعض الإخوة اللي لهم علاقة بالحديث، فقلت أنتم تجتهدون في عمق التخصص في العلل وفلان ضعيف ولانها وهذا الحديث في كذا وهذا في نكارة، ولكن ما رأينا أحدا قدم لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشروحات موجزة. فذكرت له مثال، قلت الناس في كل رمضان يسمعون اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت،
ولا
سمعت أو ما رأيت إلا شرحا موجزا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حتى شرحه في جلسات الرمضانية المعروفة في الحرم،
صح وطبعت.
فلما لا يكون هناك منهج في شرح هذه الأحاديث يقربها للناس،
صحيح،
ويستفاد من طريقة ابن رجب
رحمه الله في دمج يعني
نعم
بالعلم بالفقه،
نعم يكون شيء متنوع جدا حتى بالأدب. يعني لم تخلو كتاباتهم بعض الأشعار واللطائف والقصص التي تريح القارئ وهو يقرأ،
طاعن بها الكتاب.
نعم
هذا حقيقة حق.
طبعا ختام الآية في قوله سبحانه وتعالى والله واسع عليم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم، مع أن هذه الصفات التي وصف بها هؤلاء المؤمنين كلها صفات سهلة.
نعم
يعني في قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه وعزة أو أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ليس فيها إنفاق مال، أن البعض أحيانا قد يقول أنا والله ليس لدي مال أنفقه، لكن مثل هذه الصفات التي ذكرها الله هنا يمكن لكل مسلم أن يتحلى بها وأن يجاهد نفسه على التربي عليها، لأن المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى يحتاج أن يربي نفسه، لا يمكن أن تكون الأمة مجاهدة فجأة، وإنما الأمة المجاهدة هي التي تتربى على معاني الجهاد معاني العزة، علما أن حتى العزة هي من الصفات التي تمدح حتى في الجاهلية.
صحيح.
الإنسان يمدح بأنه عزيز نفس لا يذل إلا لله.
بل يبدو أنها صفة تشرك فيها الإنسانية.
فطرة. فطرة. نعم. مما يدل على أن المرتد مخالف للفطرة حتى الفطرة نفسها. فهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم عقب وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، هذا فيه تحضير للمؤمنين أن يتحلوا بهذه الصفات، وأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع،
أما
أنه رزق المتقدمين يرزق المتأخرين.
جميل.
ويوفقهم إلى كثير من هذه المعاني التي ينصر الله بها دينه في كل زمان وفي كل مكان.
قول ذلك إشارة إلى شيء يعني ترتفع إليه الأبصار.
عظيم.
عظيم. وهذا من أسرار يعني التعبير بذلك في مواضع كثيرة، مثل قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، علما بأنه كتاب بين أيديهم، يعني المفروض يقول هذا، لكن أشار بذلك إشارة إلى العلو والرفعة، علو المنزلة والرفعة. قول ذلك فضل الله، هذا يدل على أن هذه الصفات إنما يتحلى بها الإنسان إذا تفضل الله عليه بذلك،
إذن هي منة إلهية،
منة إلهية، فليحرص العبد على أن يستجلبها بالاستعانة بالله وكثرة دعائه والتضرع إليه.
نعم.
ترك ما تستجلبها بمجرد قراءات ولا بمجرد مجالسات ولا بمجرد أن تحاول أن تتطبع بها فتنطبع، لا، تحتاج إلى أن تتضرع إلى الله عز وجل. هذه هبة إلهية، فضل من الله ينزل على بعض عباده فيحتويهم ويسلمه آخرون فيكونون عريا عنه.
الله أكبر.
قال والله واسع عليم. ما حكمة الختم بهذين الاسمين الكريمين واسع وعليم؟
نعم، هو ما ذكرت لك بأنه يتعرض لها الإنسان، وأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع يرزق من يشاء هذه الصفات،
يعني كأنه حث للعبد على أن يتعرض.
نعم، لأنه قد يقول قائل هذه صفات قد ذهب أصحابها،
نقول
هذه صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفات المتقدمين، لكن الله حب لأن الحاجة إلى هذه الصفات في كل زمان.
صحيح.
وفي كل مكان.
عندي ملحظ آخر، وهو أنه لما قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، خلاص صار يروحون، الله واسع.
نعم.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا تظنوا أن الأمر يضيق
نهاية المطاف
ويقتصر على هؤلاء، تظنون أن الدين مثل ما ذكرت بعد ملك في أول الكلام، بأن بعض الناس يظن أنه هو نهاية العالم، وأنه لو ذل ترى ذل الدين وذلت الدنيا وخسر كل شيء وخاب كل شيء، يعني يصدرون لنا شيء غير المعقول معقولا بكثرة ما يقولون ويدجنون في هذا الأمر. فيقال لهم الله واسع، الله واسع، يأتي بأقوام كثيرين ينصرون الدين. ونحن نرى الآن في هذا الزمان كم من الدول الإسلامية من هي حريصة جدا على أن تلحق خلف الكفار وراء الغرب، تتبعهم في أنظمتهم وفي ما يريدون منها. يأتي الله بأقوام دول أخرى يعزها الله عز وجل ويرفعها وتزداد شموخا بقربها من دين الله جل وعلا.
نعم، وبنصرته. نعم.
عليم.
نعم.
طبعا يعني أيضا لما قال واسع عليم، يعني عليم سبحانه وتعالى بمن يصلح لهذه الصفات.
أي نعم.
ولهذا ليس كل المسلمين يكونون بهذه الصفات.
صحيح.
وإنما يختارون بالصفاء من الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا إن مهمة العبد أن يسعى إلى ذلك، فهل نحن بالفعل نسعى إلى هذا أو لا؟ صحيح. ولهذا الله سبحانه وتعالى ختم بواسع عليم في أكثر من يعني من آية ورد فيها الختم بالاسمين.
صحيح.
وكما قيل أن الختم بالاسمين في إشارة إلى أن سعته بعلم وعلمه
بسعة
سبحانه وتعالى.
بل لا يكاد يذكر العلم إلا على وجه السعة، لأن علم الله محيط بكل شيء، وسع كل شيء
رحمة وعلمة،
سعت كل شيء رحمة وعلمة.
الله أكبر.
وهذه تجعل الإنسان كما ذكرت بعد ذلك يطمع في فضل الله عز وجل.
نعم.
ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرد العبد إذا أقبل إليه.
نعم.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، ما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني
لأعيذن. ولعل أيضا في ذكر السعة في آخر الآية فيه فتح، لأن عندما تقع الردة يظن بعض الناس أنها ضاقت الحلقة على المسلمين وأن النصر قد غاب عنهم، فالله سبحانه وتعالى يقول لا لا لا، هذه هذا الضيق الذي تظنونه غير موجود، وفضل الله واسع. صحيح. وسوف يأتي الله بقوم فيهم هذه الصفات فينصر الله بهم الدين ويعز بهم الإسلام.
جميل.
ويثبت به هذا الدين، ثم ختم قال والله واسع عليم قادر على أن ينصر الدين. ولعلنا نتوقف عند هذا ونقرأ،
بس أذكر عبارة الطبري في عليم لأن طيب. في نفس الباب ثم نقف عليها. قال عليم بموضع وجوده وعطائه، فلا يبذله إلا لمن استحقه، ولا يبذل لمن استحقه إلا على قدر المصلحة، لعلمه بموضع صلاحه له من موضع ضره.
سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سيكون إن شاء الله حديثنا القادم عند قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، نسأل الله يجعلنا من أوليائه.
اللهم
بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين